الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. في نفس المبحث التنبيه الأول من المعاطاة الذي مر أنه مبحث مختص بمعاطاة البيع بكل المعاطاة، بل ليس مختص بالمعاطاة، يشمل حتى العقود اللفظية فيما لو حصل خلل وتخلف في خلل وتخلف في شرائط صحة العقود الخاصة. فهل يا ترى الخلل والشروط، هذا الخلل يخل بالعنوان الخاص فقط ولا يخل بالعنوان العام للمعاوضة؟ مرتبة ثانية، إن لم تتحقق المعاوضة العامة هل تتحقق المعاوضة في الإباحة؟ مرتبة ثالثة، إن لم تتحقق المعاوضة في الإباحة تصل النوبة إلى الإباحة بلحاظ الدواعي. فكما مر مرارا، هذا البحث في جهة موضوعية وهو الإنشاء، هل الإنشاء متعدد أم لا، قابل للحل والعلاج هذا المبحث باعتبار تعدد المطلوب كما في الوقف وفي الوصية وفي النكاح وفي أبواب متعددة قابل للتصوير. نعم، هذا من جهة الموضوع أن كيف نصور مراتب في الإنشاء والمنشأ، وعبر عن ذلك جملة من الأعلام الشهيد الثاني وصحفة الكرامة أنهم عندهم رضا بذلك كيفما اتفق. هاي كيفما اتفق تفيد تعدد المطلوب لديهم في الإنشاء، هذا الواقف كيفما اتفق يريد خيريات ثواب له، مدرسة، مكتبة، مستشفى، هاي ما بدي يريد كيفما اتفق يريد خير، هاي كيفما اتفق بلها تفيد تعدد المطلوب. هذا تعدد المطلوب كغرض في الإنشاء قرينة على أن الإنشاء متعدد ولو في صورة كأنه واحد، والمنشأ متعدد. هذا من جهة الموضوع. يبقى الإشكالية في هذا التنبيه لكي نفرغ من عنده، ولكن مبحث مهم جدا طبعا، وجهات عديدة مرت بنا، محاور عديدة جدا مهمة وأنظمة في المعاملات مرت بنا ببركة هذا التنبيه وهذا البحث، لكن لا بد من استيفاء بقية بحوثه. يبقى عندنا من جهة الحكومية، من جهة الحكومية كما مر بنا ويجب أن لا نغفل عنها، إذا كانت الحرمة وضعية وتكليفية علاج ذلك بتعدد المنشأ لا يثمر شيئا. إذا صدق موضوع الحرمة الوضعية والتكليفية ككون ربوي أو كون قماري أو كون فجوري أو كون شيء آخر ما يفرق. والعياذ بالله، يعني في الفجور أخذ المال ولو ليس مشارطة تهاديا بالدواعي هذا السحت حرام، السحت حرام. أي هو الداعي؟ أي سحت حرام؟ لماذا السحت حتى في بل مقدار سحت حرام ولا مجرى المقصود؟ فإذا طبيعة الحرمة التكليفية والوضعية لذلك يفتي جزما، أي مرارا المثال خلال سنتين أو ثلاث، ذكر سنتين تقريبا ذكرنا عن السيد الخوي، وكذلك جملة من تلاميذ السيد الخوي أو أكثر، أنه رغم أنه يرى المال في الدولة، وإن كنا لا نرى هذا الشيء، يرى المال مال مجهول مالك، لكن يقول بأن العقود الربوية مع الدولة حرام بحرمة مغلظة، الحرمة الربوية لما لأنه لا ربط لها بصحة العقد وصحة المعاملة، هذه الحرمة تغليظ الشارع، فانتهوا وأذنوا بحرب، وإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الشارع يريد قوم أعراف فاسدة حتى لو وصل أمر الحرب مثلا. فإذا بعض الحرمات الوضعية أو كثير منها والتكليفية عفوا الوضعية والتكليفية معا تشمل حتى التعامل بنحو ماذا؟ بنحو الدواعي، وإن لم تكن بنحو المشارطة. كيفما اتفق هني ما يفيد، ليس حل المشكلة. أي نعم، في جملة من الموارد، بخلاف إذا لم تكن مشارطة ولم يصدق الربا بنحو الدواعي قد له مجال، كما مر بنا أنه يمكن حلول عديدة الآن، وهي المعمول بها عند التجار على اختلاف مستويات وطبقات ثرائهم أو ثروتهم. عندهم الجانب الدواعي يؤدي مؤدى المشارطة الربوية لكن بدون أن يشارطوا أو الفوائد. إذن هذا القسم الأول مر بنا. القسم الثاني النهي المانعية، نهى النبي عن بغرر من قبل هذا، ومر بنا أن هذا النهي يفسد قابلية المعاملة اللفظية أو المعاطاتية، يفسدها عن الإنشاء. هنا يقع الكلام. أما القسم الثالث وهو الشرط الوضعي، وهنا المانع أيضا وضعي، القسم الثاني الشرط لا يفسد قابلية المعاملة ولكن يجمدها إلى أن ينضم الشرط، إلى أن يتحقق الشرط. نعم، إلى أن يتحقق الشرط. الكلام هنا الآن الشروط الواردة في القسم الثالث أو الموانع الواردة القسم الثاني، تارة هذه الشروط في لسان الدليل أخذت في العنوان الخاص، بيع، إجارة، جعالة، مضاربة مثلا، أخذت في العنوان الخاص. إذا أخذت القسم الثاني المانعية أو الثالث لا فرق، إذا أخذت في العنوان الخاص ولم تؤخذ في عموم المعاوضة ولا في عموم العقود ولا في عموم المعاملات، ما المانع بأن يقال حينئذ المعاوضة العامة تقع تتحقق؟ لأن هذا ليس مانع على هذا المبنى الذي يبني عليه يعني بإصرار السيد الخوي رحمة الله عليه، أن الغرار مانع عن البيع ليس إلا، أما في الصلح لا، في كذا لا، في الإجارة لا، الغرار هو باعتبار في نسختين في رواية نهى النبي عن بيع الغرار، نسخة في الفقيه فنهى النبي عن الغرار، سأل أكون استنادا لهذا أو لشواهد أخرى ليس فقط لهذا، ذيك النسخة متامة عند السيد الخوي، النسخة فقط نهى النبي عن بيع الغرار مسندا كذا. سواء كان بحث الغرر قاعدة مفصلة سما نريد نخوض فيها قولين في المسألة، قول أنه مانع عن خصوص البيع كما ذهب للسيد الخوي وجملة من تلاميذه، قول المشهور لا الغرر مانع عن مطلق المعاوضات، المعاوضات دون العقود غير المعاوضية. بس على كل هذه البحث، فحين دين الكلام هنا يقع إن المانع إذا أخذ في دليله أنه مانع عن العنوان الخاص بالتالي لا يمانع العنوان العام، يقع العنوان العام أم لا يقع؟ ما يسأل يثار. كذلك نأتي في القسم الثالث الشرط، هذه الشرط كذلك إذا أخذ في العنوان الخاص فهذا يؤخذ أيضا في العنوان العام فبيع، لم يؤخذ هل يقع العنوان العام أم لا؟ مثلا استعلام التقابض شرط في الصرف، شرط في بيع الصرف، شو ماذا يعني النقود المسكوكة تقابض شرط في الصحة، فماذا لو لم يقع لم يقع البيع الصرف وليكن فليقع المعاوضة الصلح، يمكن أو لا يمكن؟ محشي العروة إذا تلاحظون تعليقات جيدة في باب المعاملات في العروة، هاي الإثارات والنقض الإبرام موجود عندهم تعدد الأقوال والآراء، فقول يقول بأنه إذا أنشئت المعاملة بعنوان البيع لا يصح وقوعها بعنوان عام، لو أوقعت من الأول بعنوان عام فبها ونعمة، لأن هذا الشرط أو هذا المانع المفروض فيه أنه أخذ بالعنوان الخاص. أما إذا أوقعت من البداية نعم بعنوان البيع بعنوان الإجارة بعنوان كذا الهبة، حينئذ لا تقع بعنوان عام. لماذا؟ سنذكر الله عن دليله. أما القول الآخر يقول لا، ولو أوقعت بعنوان البيع وبعنوان الإجارة وبعنوان خاص إن كان هذا الشرط وهذا المانع أخذ في العنوان الخاص ولم يأخذ في العنوان العام فتقع إن يقع العنوان العام، إذا كان من باب تعدد المطلوب، إذا كان من باب تعدد المطلوب عند المتعاقدين كيفما اتفق. طبعا هذان القولان والتفصيلان عند محشي العروة موجود وحتى حواشي المكاسب. في قبال قول آخر ثالث، قول ثالث آخر ما هو؟ قول ثالث آخر هناك من يلتزم به حتى في محشي العروة في الأبحاث في العقود المعاملية في قبال هذه القولة. قول آخر يذهب إلى أن ليس لدينا عنوان عام في المعاملات، إما صلح أو إجارة أو جعالة أو يعني العناوين الخاصة، الصلح كذلك العناوين الخاصة التي وردت بها الأدلة هذه تقيد عموم أوفو بالعقود، عموم تجارة عن تراض، عموم المؤمنون عند شروطهم. طبعا هذه نظرية كانت رائجة في قرون سابقة وكذا، الآن هذا القول ليس معتمد وهو الصحيح. طبعا البحث طويل الذيل، السبق أن أثرنا شيئا ما في مواطن أخرى ولسنا في صدد إثارته هنا بسطا، يعني دي نظريات تعتمد على كبريات في المعاملات يجب أن تنقح سيما لتغطية المعاملات الجديدة والمستحدثة وما شابه ذلك. يعني الشهيد الصدر في البنك العربوي أو قبل الشيخ حسين الحلي رحمة الله عليه في مستحدثة عنده كتاب من تقرير بحر العلوم أو غيرهم من الأعلام أثاروا الأمور أيضا. على أي تقدير، إذن نظريات متعددة في المجال أن المانع أو الشرط أخذ في العنوان الخاص أو أخذ مطلقا، استظهارات وقرائن وقواعد يستظهرون على وفقها هذا المبحث. احنا الآن نناقش النتائج لا نناقش المباني، نناقش النتائج البناء على هذه. فإذا على مبنى أن المانع أخذ في العنوان الخاص ولم يأخذ في العنوان العام، الشرط أخذ في العنوان الخاص ولم يأخذ في العنوان العام، وإنشاء المتعاملين المتعاقدين أن ينشأ عقد كيفما اتفق من نحو تعدد المطلوب، المفروض أن يصح وقوع المعاملة العامة، المفروض يصح ما في معنى. نعم على المباني الأخرى أنه هذا شرط في حتى في المعاوضة العامة، ولا كان لغو المانع مانع حتى بالعنوان هذا بحث آخر، ولو لم تنشأ بعنوان الصلح في مبحث فائدة بين قوسين يعني مختصرين أذكره، قضية تشخيص عقد الصلح، هل عقد الصلح هو مطلق المعاوضة؟ يعني في ترادف بين مطلق المعاوضة والصلح، هذا نظرية عند العلماء، أو أن الصلح يختلف عن مطلق المعاوضة، وإن كان يثمر الصلح ثمرات كثير من المعاوضات، هي نظريتان أيضا. وبعبارة أخرى، ما الفرق بين التراضي في البيع والتراضي في الصلح؟ كلمة تراضي شو الفرق؟ ما الفرق بين التراضي في الصلح والتراضي في الإجارة؟ ولما جرى فعل وتفعل، هذه بحوث مهمة في الصلح، سبق أن إجمالا يعني مو إجمالا حتى من نحو متوسط تبعا للشيخ الأنصاري وفق يعني لتسلسل بحث الشيخ أثرنا في بدايات البيع. على أي حال فهذه جملة. الآن نناقش آخر تقدير في هذا التنبيه. لنفترض أن الشرط شرطا في العناوين الخاصة والمانع مانع في العناوين الخاصة والعامة، أكثر من هذا نفترض، فلا يقع المعاوضة ولا تقع ولا يقع العنوان الخاص وهو البيع ولا العنوان الخاص وهو الإجارة، نفترض أكثر من هذا. ولكن ما المانع أن تقع المعاوضة في الإباحة المرتبة الثالثة؟ ما في مانع، لا سيما مع تعدد المطلوب عند المتعاقدين والمتعاطيين، أن كيفما اتفق كل واحد يريد يبادل الآخر، مبادلة في البذل والإباحة مبادلة، أو مبادلة في التمليك العام، أو مبادلة بيعية ليس مهم عندهم، كما في التجار الآن يومياتهم، سواء التجار طبقة عليا أو التجار حتى طبقة نازلة على مستوى كاسب في حانوت ودكان، إذا جرت معاملات كثيرة عنده في اليوم وكذا، هذا ما يلحق تعال انت تقول بينه شرائط البيع وكيت وكيت، المهم عنده حصول المبادلات بشكل سريع مرن سيال، يعني حتى بنحو تبادل البذل متبادل التمليك شبيه يعني. لذلك مر بنا أصل المعاطاة غير محصورة بالمحقرات، حتى بأمور غير محقرات التي هي يطلب فيها في التبادل السوقي المالي السرعة، عندهم تعدد مطلوب، ليس عندهم تقيد بخصوص البيع أو بخصوص المشارطة والعهود، بل عندهم حتى بنحو الدواعي كافي، لأنهم العامل الضاغط عندهم ليس كما مر بنا ليس المشارطة أو البيعية أو العقود أو المعاوضات، العامل الضاغط عندهم الاعتبار في الدواعي في الوعود، عند هذا أكبر ضاغط عملي تكويني من الشروط والعقود والمواثيق نفسه. قواعد المصالح مثلا، تعبير العصري يسمون قواعد المصالح، قواعد المصالح هي تفرض نفسها، أي تفرض نفسها على الطرفين، فتبادل المصالح يقتضي هذا الشيء، يقتضي الالتزام، وليس التزام قواعد المصالح مو التزام العقود والشروط والعهود والمجرات. هذه أيضا نقطة يجب أن نضيفها إلى مبحث نظام الدواعي اللي مر بنا بشكل مجمل مختصر. فحينئذ التبادل بنحو الإباحة، ما المانع في ذلك؟ أو التبادل بنحو الدواعي، عفوا التقابل في الدواعي، لا مانع من ذلك، ما المانع في ذلك؟ على أي حال إجمالا، إذن فرق من الجهة الحكمية بين القسم الأول الحرمة الوضعية والتكليفية وبين القسم الثاني المانعية، يجب أن ندرس المانعية كيف هي، وبين القسم الثالث وهو صرف الشروط. ان تركب قواعد مع بعضها البعض حين دين تستنتج النتيجة، طبيعة الاستنباط في باب المعاملات لا سيما تركيب قواعد عديدة خطوة خطوة رتبة رتبة كي تصل للنتيجة، هذا هو الاستنباط الصناعي في المعاملات. هذا إجمالا الكلام في التنبيه الأول. أما الكلام في التنبيه الثاني في المعاطات، الكلام في التنبيه الثاني في المعاطات الذي ذكره الأعلام، هل المعاطات تحصل بالتعاطي من الطرفين أو يكفي فيه التعاطي والعطاء والإعطاء، عفوا الإعطاء من طرف واحد، أيهما يكفي؟ بل وسعوا البحث إلى أكثر من ذلك. إذن بدون إعطاء من الطرفين، إعطاء من طرف واحد تتم المعاطاة، الإقبال وأخذ القبض في عوض واحد يتم به المعاطاة. لا، أوسع من ذلك، العطاء بدون عطاء، شلون عطاء بدون عطاء؟ العطاء بدون عطاء هل تتم به المعاطاة من طرف واحد؟ أي العطاء شلون؟ يعني الآن صاحب المثال في الإجارة مثلا، أو حتى غير الإجارة في البيت، صاحب الحمام العام، الحمام العمومي يعني العام، هو موجود بس هو بذل منفعة الحمام لكل وارد، هذا البذل من صاحب الحمام هو نفسه عطاء، وليس عطاء خب بعد ما عطاء واحد، عطاء. أو بعض الدكاكين أو الحانوانيت في بعض المحلات، الثقل موجودة كذا، حاط أرقام الأسعار موجود في بعض الأمور بدون مشين جسمه، بذل، هذا عطاء وليس عطاء. أي فحين حاط السعر، أنت خلص الثمن وخذ البضاعة، هذا بهالمقدار العطاء أيضا معطاة أم لا إذا تم الثمن؟ بل بحث الأعلام في أوسع من ذلك. ما هو؟ بحثوا في الوصول مو الإيصال بعد، الوصول، وصول أحد العوضين للطرف الآخر. هذا الوصول بنفسه هل هو معطاة أم لا؟ نفس الوصول كافي أو مو كافي؟ على أي حال توسعة هذه الموارد، قالوا لعل الحمام من قبيل الوصول بعد، مو من قبيل العطاء. يعني الوصول مو العطاء، العطاء هو مثل الوصول، أي من قبيل هذا، مو عطاء، عطاء أو وصول. الوصول كافي، الوصول بنحو صاحب الحمام أو صاحب الدكان أو ما شابه ذلك، الوصول كافي. مثلا في جهاز معين الآن إلكترونيا ما كذا في البيوعات، أنت بنفسك تشتري التذكرة أو كذا، فيصير لها وصول، وصول مالك إليه تلقائيا، تأتيك البضاعة أو تأتيك فهل الوصول كافي؟ طبعا الوصول في معرض المعاطات، في معرض الإنشاء البيع. إجمالا الأعلام كل هذه الموارد أدرجوها في المعاطات إذا استعملت عرفا. طبعا احنا نضم هذا البحث مع ما انتهينا إليه من المختار، أن ثم المعاطات ليس فيها إنشاء لزوم، ومر معنى إنشاء اللزوم، يعني إنشاء اللزوم يعني نقل الملكية بتمام خيوطها، مر بنا هذا الشيء. هذا هو التنبيه الثاني السهل المؤونة، ما يحتاج نتوقف فيه كثير. التنبيه الثالث، التنبيه الثالث في المعاطات، كيف يميز البائع عن المشتري، كيف يميز البائع عن المشتري. طبعا هنا بحث كلي مهم بعد في تمييز البائع عن المشتري، هل يتقوم البيع بتمييز البائع عن المشتري؟ أصلا بغض النظر عن المعاطات، عموم البيع، فماذا لو كان كل منهما متبايعان؟ وهذا بحث على كل متجذر علميا في البيع وفي غير بعض من المعاوضات. سوف البيع لنوقح تلقائيا يتم تنقيح بقية المعاوضات. في البيع قيل أنه نعم يتقوم البيع بائع ومشتري، في قبال قول نظرية، هي النظرية المشهورة، في قبال هذه النظرية المشهورة نظرية أخرى أن البيع فيه بيعان وفيه مشتريان، فيه بيعان وفيه ماذا؟ مشتريان. شلون يعني بيعان؟ بائعان ومشتريان، كيف يعني؟ تصوير هكذا قالوا، قالوا كل يملك سلعته الطرف الآخر، الطرف الآخر ماذا؟ يقبل التمليك ويعوض. فالتمليك بائعية والتقبل شرائية، فالشراء انفعال في التمليك يعني يتملك، والبائع فاعلية في التمليك. إذا هكذا فكل منهما بائع وكل منهما مشتري بالحال، المتملك مشتري، فالمبيع جاء الفاعل في التمليك البائع، المشتري يتملك ينفعل يقبل فعل البائع في المبيع. في الثمن المشتري مملك والبائع متملك منفعل. طبعا هاي قضية فاعل منفعل في عين المبيع وعين الثمن متفق عليه بينهم، إلا أنه هل هذا يبرر صدق البائع على كل منهما والمشتري على كل منهما أم ماذا؟ ثمرة له كثيرة. ما هي الثمرة؟ الثمرة الكثيرة له أن البائع له أحكام في الخيار، في خيار الحيوان، في 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 في. فهل يصدق البائع على كل منهما بلحاظ ولو بلحاظ؟ مثلا إذا واحد جعل الثمن دابة من الدواب بدل أن يجعل الثمن نقود، فهل له خيار الحيوان أم أن خيار الحيوان للبائع وهذا ليس بائع هذا مشتري، أم أنه بائع؟ وهلما جرى فالجملة من الأحكام البائع تترتب على كل منهما أو على أحدهما فقط؟ كذلك المشتري، فهذا مبحث إذن لثمرة، مو أنه فقط أن البائع والمشتري كل منهما أو أحدهما. من التعاريف التي ذكرت وربما سبق أن نقلناها في بدايات البيع، أن السلعة التي يرغب فيها ابتداء أصالة صاحبها هو البائع. فالمسوق المستعرض هو البائع، القابل للعرض هو مشتري. قالوا بناء على أن البيع هكذا تعريفه يشكل الحال فيما في التقايض، تقايض المقايضات، مقايضات اصطلاح قديم وجديد في العقول، يقصدون من المقايضات فيما إذا كان كل من العوضين ليس فيه ناقد، فيه ماذا؟ سلعة، متاع، متاع مقابل متاع. اصطلاحا لغويا وفقيا يطلقون على هذه المعاملة مقايضة، مقايضات. قديما قبل نشوء النقود وكذا كذا عند البشر كانت معاوضاتهم مقايضات. على كل هذا بحث طويل مر بنا في بدايات البيع ما احتاج أثيره كثيرا، ويرتبط بعلم المال وعلم النقد وعلم المالية، وهذه العلوم سبق أن مر بنا ولو على مستوى الثقافي مؤثر جدا في باب استنباط المعاملات، للطلاع حتى الثقافي بهالمقدار. على كل البعث تتم إن شاء الله نواصل، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.